كان البحث فيما استفاده صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل من أحاديث قاعدة الحل والطهارة، حيث استفاد من صدرها والمغيى فيها الحكم الواقعي بالطهارة والحلية بالعناوين الأولية للأشياء، والحكم الظاهري بالطهارة والحلية للمشكوك منها. فقلنا أنه هذه الاستفادة وقعت موقعا للإشكال من قبل المحققين، والإشكالات قلنا يمكن تصنيفها إلى صنفين: الإشكالات الثبوتية والإشكالات الإثباتية. تقدم الإشكالان الإثباتيان، وظهر أن الإشكال الثاني منهما وارد على الشيخ على المحقق الخراساني، وهو أنه لا يمكنه أن يستفاد من مثل كل شيء حلال أو كل شيء طاهر طهارة المشكوك بنحو يستفاد منه الحكم الظاهري، إذ في الشبهات الحكمية يثبت الحكم الواقعي ويرتفع الشك، وفي الشبهات الموضوعية يكون التمسك غير تام، لأنه من التمسك بالعام أو المطلق في الشبهة المصداقية، وهو لا يجوز. بعد هذا ننتقل إلى إشكالات الصنف الثاني من الإشكالات، وهي الاعتراضات أو الإشكالات الثبوتية التي وجهها المحققون من الأصوليين إلى هذا المسلك أو إلى هذا التقريب، حيث قالوا بأن هذا ممتنع ولا يمكن أن يستفاد كلا الأمرين، هم الحكم الواقعي وهم الحكم الظاهري للمشكوك، من جملة واحدة، من جملة كل شيء طاهر مثلا أو كل شيء حلال. وهذه المناقشات والإشكالات الثبوتية عديدة مختلفة، منها من جملتها ما ذكره المحقق الحائري الشيخ الحائري قدس سره تلميذ المحقق الخراساني في كتابه الدرر في كتاب الدرر، بعد أن بين هذا التقريب من المحقق الخراساني أشكل عليه بأنه إذا كان كل شيء طاهر أو كل شيء حلال يثبت الطهارة والحلية الواقعية لكل شيء من الأشياء، إذن يكون جعل الحكم الظاهري بالطهارة والحكم الظاهري بالحلية لغوا، إذ الحكم الظاهري إنما يجعل فيما إذا كان هناك شيء يحتمل كونه نجسا أو كونه طاهرا أو كونه حراما أو كونه حلالا. أما إذا كان كل الأشياء محللة وكل الأشياء مطهرة طاهرة، إذن لا يوجد حينئذ موضوع لجعل الحكم الظاهري بالطهارة أو الحلية، فحب الحكم الظاهري بالطهارة أو الحلية فرع أن لا يكون كل شيء حلالا واقعا، إذ لو كان كل شيء حلالا واقعا فالحلية ثابتة في تمام الأشياء، إذا كانت ثابتة في تمام الأشياء حينئذ لا مجال ولا موضوع لجعل الحكم الظاهري حينئذ. فالجمع بين الجعلين في خطاب واحد هذا جمع بين شيئين أحدهما يرفع موضوع الآخر ويلغي الآخر، أحدهما يلغي الآخر إذا كان ثابتا، فيكون هذا مثلا لغوا، إشكال اللغوية، وأنه لا معنى حينئذ لفرض أن هذا أن هناك جعل آخر ظاهري بعد فرض أن كل الأشياء قد جعلت طاهرة واقعا أو جعلت محللة واقعا. هذا الإشكال الثبوتي واضح جوابه: أولا ما يكون موجبا للغوية الجعل الثاني وارتفاع موضوعه وهو الجعل الظاهري ليس ثبوت الطهارة واقعا لكل الأشياء، بل وصول الطهارة، لو كانت الطهارة مجعولة واقعا لتمام الأشياء وكذلك الحلية، بحيث لا يوجد شيء نجس ولا يوجد شيء حرام، لكن المكلف لم يعلم بذلك، لم يعلم بأن كل الأشياء طاهرة، ولم يصل هذا الجعل إلى المكلف، فلا محالة يشوك ويكون موضوع للجهل. نقول أن المحقق الحائري ماذا يريد؟ فإن في كلامه احتمالين: احتمال أن يكون مقصوده اللغوية الثبوتية، بمعنى أنه واقعا إذا كان قد جعل الشارع الطهارة لكل شيء طهارة واقعية، بحيث لم يكن شيء نجسا واقعا، كل الأشياء طاهرة واقعا، إذن فجعل الطهارة الظاهرية عند الشك لغو، إذ لا يوجد شيء يشتبه فيه حتى يجعل الطهارة الظاهرية. إذا كان هذا مقصوده فهذا مضافا إلى ما تقدم من أنه لا لغوية، لأن الذي يؤدي إلى اللغوية أن يعلم المكلف، لا أن يكون الطهارة ثابتة واقعا، وقد لا يعلم المكلف. مضافا إلى ما ذكر يرد على هذا الكلام أنه لعل الشارع يعلم أنه ليس المجعول الطهارة لكل شيء، صحيح خطابه مطلق إثباتان كل شيء طاهر، لكن ثبوتا قد يعلم أن هناك مقيد مخصص قيد في هذا الحكم للطهارة الواقعية، يجعل الحكم غير شامل لتمام الموارد، بل بعض الموارد خارج عنه، حيث أن الشارع يعلم بذلك فقد يجعل الطهارة، فلا محذورة. لو كان الدليل إثباتا يفي باستفادة الطهارة الظاهرية أيضا، إذا نقول نستكشف من هذا أن الشارع هنا كان يعلم بأنه هناك خروج عن هذا العام الواقعي وهو طهارة كل شيء، وأن هناك بعض الأشياء تكون نجسة كما ثبت في المخصصات أيضا فيما بعد. إذن فإذا كان مقام الإثبات وافيا باستفادة الطهارة الظاهرية، لا محذورة، لأن نستكشف من مقام الإثبات أن الشارع كان يعلم أن هناك خروج عن طهارة الواقعية في الجملة في بعض الموارد، فلا محال يكون هناك شك التباس بين الخارج والداخل، أن هذا بول مثلا، أو أنه ماء خمر، أو أنه خل، فيكون حاجة إلى الطهارة الظاهرية ولا تكون هناك لغوية. فاللغوية الثبوتية فرع ثبوت الطهارة الواقعية واقعا لتمام الأشياء بلا استثناء عنه، مع قطع النظر عن الجواب الأول، وهذا لا دليل عليه إلا نفس عالم الخطاب، الخطاب الذي يدل على الطهارة الظاهرية ليدل بالملازمة على أن الشارع يعلم بأنه يدل أنه هو الذي شرع، يعلم أن هناك ما جعل في حقه النجاسة كما ثبت ذلك بالدليل فيما بعد، فيكون حينئذ مقام الإثبات بنفسه مثبتا، لأن هناك لا محالة تقييد في الطهارة الواقعية وخروج لبعض الأفراد منها من كل شيء، بحيث يكون الطهارة الظاهرية أيضا يحتاج إليها وليست لغوا، ليس جعلها لغوا. هذا إذا أراد المحذور الثبوتي. إذا أراد المحذور الإثباتي إذا أراد أن هذا الخطاب كل شيء طاهر صحيح ثبوتان، إذا كان هذه الطهارة الواقعية ليست مجعولة لكل الأشياء، لبعض الأشياء فلا لغوية في أن يجعل طهارة ظاهرية أيضا في بول الشيء، لكن الخطاب في مقام الإثبات ينفي ذلك ويقول كل شيء طاهر، مفاد الدليل مفاد العام أن كل شيء طاهر، يعني مفاد العام نفي وجود أي خروج وإخراج عن الأشياء من الطهارة الواقعية، وأن الطهارة الواقعية ثابتة لكل شيء، شيء لا يبقى شيء ليس طاهرا. فحينما يكون مفاد دليل الإثبات في عالم الدلالة ولسان العام نفي وجود مقيد ومخصص، وبالتالي عدم وجود شيء لا يكون طاهران، هذا المفاد الإثباتي حينئذ يمتنع معه أن يكون هناك مجال للطهارة الظاهرية، لأن هذا الدلالة الإثباتية تنفي موضوع عدم لغوية الطهارة الظاهرية، إذ تقول لا يوجد شيء ليس بطاهر، إذن فلا موضوع للطهارة الظاهرية. ففي مقام الإثبات لا يمكن الجمع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية في لسان خطاب يقول ليس شيء نجسا، كل شيء طاهرون. الدليل الذي يقول كل شيء طاهر هذا ينفي موضوع الطهارة الظاهرية، إذ يقول كل الأشياء طاهرة ولا موضوع للنجاسة الواقعية في شيء، إذن فلا موضوع للطهارة الظاهرية، لأننا قلنا أن الموضوع للطهارة الظاهرية إنما يكون لو كان هناك شيء نجس لكي يقع تردد وشبهة وشك. أما مع فرض أن تمام الأشياء طاهرة حينئذ لا موضوع للطهارة الظاهرية. إذن فمقام الإثبات لا يمكن فيه الجمع بين الطهارتين، ولغو الجمع بين الطهارة الثانية الظاهرية مع الطهارة الأولى، لأنه بحسب مقام الإثبات العام يثبت طهارة واقعية في تمام الأشياء، وبالتالي هذا المدلول الأول ينفي عدم لغوية المدلول الثاني، ويقول المدلول الثاني لغو لا موضوع له، ينفي موضوع إمكان جعل الطهارة الظاهرية. فإذا كان العام ينفي موضوع إمكان جعل الطهارة الظاهرية فلا يمكن أن يستفاد من هذا العام المطلبين معا، هم الظاهرية هم الواقعية. هذا خلف اللغوية، معناه أنه مقام الإثبات يثبت الشيء اللاغو، واللغوية بما أنها ممتنعة خلاف الحكمة، فصونا لكلام المولى عن اللغوية نقول حينئذ لا يمكن أن يستفاد من مثل هذا اللسان الطهارة الظاهرية أيضا، لأن هذا اللسان يثبت الطهارة الواقعية في تمام الأشياء، ويقول لا يوجد شيء نجس، إذن فلا موضوع للطهارة الظاهرية. إذا أراد هذا البيان فهذا البيان يكفي في جوابه أن يقال أنه إذا كان كل شيء طاهر أو كل شيء حلال قد ورد مستقلا، فهذا الكلام كان له وجه، لكنه من حسن الحظ لم يرد مستقلا، ورد مع الذيل حتى تعلم أنه قذر أو قذر، أو حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه، وورود هذا الذيل يجعل بنفسه قرينة على أنه إذن يوجد تخصيص ومخصص عن ذلك الطهارة الواقعية والحلية الواقعية. هذا الذيل يدل على أنه إذن يوجد بعض الأشياء جعل فيها القذارة للطهارة، يوجد بعض الأشياء جعل فيها الحرمة للحلية، وقد تعلم بها وقد لا تعلم بها تشك فيها. إذن فالذيل قرينة على أن ذاك العموم في كل شيء طاهر أو كل شيء، حتى لو كان الذيل دليلا على الاستصحاب، لا نريد أن نرجع الذيل إلى موضوع الصدر، لا، أفرض الذيل دال على الاستصحاب وهو حكم آخر، لكن على كل حال موضوع الصدر وهو موضوع الذيل وهو الاستصحاب فرع أن يكون هناك قذارة واقعية، ولهذا يقول حتى تعلم أنه قذر. إذن فافترض في الغاية، حتى لو كانت الغاية تدل على قاعدة ثالثة، افترض فيها أنه يوجد هناك قذارة واقعية قد تعلم بها، ويوجد هناك حرمة واقعية قد تعلم بها بعينه، فيكون الذيل قرين على أن هذا العموم بلحاظ الحكم الواقعي في الصدر، هذا العموم له تخصيص يرد فيه مخصصات، قد ورد فيه بالفعل مخصصات ومقيدات بلحاظ الحكم الواقعي، وأن بعض الأشياء على كل حال جعلت لها النجاسة جعلت لها الحرمة. إذن فيكون مثل هذا العام حيث أنه مقرون بذاك الذيل لا يكون مفاده أنه لا يوجد جعل للنجس ولا يوجد جعل للحرمة أصلا في أي شيئين، بل بمقتضى الذيل أنه يثبت في الجملة يوجد جعل للنجس، يوجد قذاء ما هو مجعول له القذارة ومجعول له الحرمة. إذن فلا لغوية في جعل الطهارة الظاهرية أيضا في الصدر في المغياة، أو جعل الحلية الظاهرية أيضا في الصدر المغياة لكل مشتبهين لكل مشكوكين. إذن فهذا بيان أو هذا المحذور غير تام. فمسألة اللغوية وأن الجمع بين الطهارتين الواقعية لكل الأشياء والظاهرية للمشكوك لغوون، لأن الأول يرفع موضوع الثاني، هذا الذي أفاده صاحب الدرر غير تام. المحذور الثبوتي الآخر ما ذكرني، هذا الذي أفاده صاحب الدرر غير تام. المحذور الثبوتي الآخر ما ذكره أو المناقشة الثبوتية الأخرى، لا توجه فرضنا أن لا نجعل الذيل قيدا في الصدر بلحاظ الحكم بالطهارة، لا أنه لا نتوجه أصلا لنقول لا يوجد ذيلون، فرضنا أن الذيل يدل على حكم ثالث، ولهذا قلنا حتى مع هذا الفرض الذي هو فرض صاحب الكفاية مع ذلك يستفاد أن هناك جعل للقذارة الواقعية. المناقشة الثبوتية الثانية أو المحذور الثبوتي الثاني ما ذكره أكثر المحققين من المرزا والمحقق العراقي وغيرهما من أن الجامع بين الطهارتين الواقعية والظاهرية من كل شيء طاهر محال، لأنه من الجمع بين حكمين طوليين في مرتبتين لا في مرتبة واحدة، فإن كل شيء طاهر بلحاظ الطهارة الواقعية يكون مرتبتها مرتبة الحكم الواقعي الذي يثبت فيه الحكم للأشياء بعناوينها الأولية بلا أخذ الشك وعدم العلم فيها، بينما استفادة الحكم الظاهري والجعل الظاهري، لأن الجعل الظاهري يكون إثباتا للحكم في مورد الشك، والشك شك في الحكم الواقعي، والشك في الحكم الواقعي في طول الحكم الواقعي، لأن الشك متأخر رتبة عن المشكوك، فيكون موضوع الحكم الظاهري والطهارة الظاهرية الشك في النجاسة والطهارة الواقعية، وموضوع الحلية الظاهرية الشك في الحلية والحرمة الواقعية، والشك في طول المشكوك وفي مرتبة متأخرة عن مشكوكه، فيكون الحكم الظاهري متأخرا عن الحكم الواقعي برتبتين، لأن موضوع الحكم الظاهري متأخر عنه برتبة، لأن الشك متأخر عن المشكوك، الحكم الذي يفرع على الشك متأخر عن الشك برتبة، إذن فيكون الحكم الظاهري متأخرا وفي طول الحكم الواقعي ومتأخرا عنه برتبتين، رتبة موضوع الحكم الظاهري متأخر عنه لأن الشك متأخر عن المشكوك، ورتبة كل حكم متأخر عن موضوعه، فإذا كان الحكم الظاهري موضوعه الشك المتأخر عن الحكم الواقعي فيكون الحكم الظاهري متأخرا عن الحكم الواقعي بمرتبتين، حينئذ إذا كانت الطهارتان في مرتبتين إحداهما في طول الأخرى لا يمكن إنشاء وإيجاد شيئين وجعل حكمين أحدهما في طول الآخر ومتأخر عن الآخر برتبتين إيجادهما بإنشاء واحد وإيجاد واحد، إيجاد طهارة، لأن هنا حينما يقول كل شيء طاهر هذا إنشاء واحد وجعل وخطاب واحد، هذا الخطاب الواحد بكلمة طاهر يريد أن يوجد كلا هذين الجعلين، هم الجعل الواقعي للطهارة وهم الجعل الظاهري للطهارة، من حيث مفهوم الطهارة كلاهما طهارة لا يوجد فرق مفهومي، لكن يوجد فرق في الوجود يعني في الرتبة، الطهارة التي يراد إيجادها بطاهر بلحاظ الطهارة الواقعية في رتبة متقدمة، والطهارة التي يراد إيجادها المجعول الذي يراد إيجاده بطاهر بنفس هذا طاهر الطهارة الثانية الظاهرية، إنما يوجد في طول الوجود الأول برتبتين، فكيف يمكن إيجاد شيئين في رتبتين بإيجاد واحد؟ إيجاد وإنشاء حكمين طوليين مترتبين أحدهما متأخر عن الآخر برتبتين في إنشاء وجعل واحد، هذا من قبيل هذا يلزم التهافت حسب الحقيقة، لأن الإيجاد الواحد في رتبة له رتبة واحدة لا ليس له رتبة، فكيف يمكن أن يوجد بهما موجودان في رتبتين، أن يوجد به بهذا الإيجاد الواحد موجودان بينهما تعدد الرتبة، هذا محال، فلا يمكن بهذا الخطاب الواحد أن نستفيد كلتا الطهارة. لو لم تكن الطهارة الظاهرية في طول الطهارة الواقعية ومتأخرا عنها كان يمكن إيجادها مع الطهارة الواقعية بإنشاء واحد وإيجاد واحد، جعلها بنفس جعله، لكن حيث أنه في طوله ويكون متأخرا عن، فإيجاد الطوليين في الوجود بإيجاد واحد هذا محاله، لأن هذا خلف التعدد في الرتبة. المتعددان في الرتبة لا يمكن أن يكونا موجودين بوجود واحد، لا محالة، ينبغي أن يكون وجودهما أيضا متعددا، إذ هو هذا معنى التعدد في الرتبة. هذا مثلا الإشكال الثبوتي الآخر الذي ذكره جملة من المحققين. هذا الإشكال أيضا غير واردين، لأنه أولا يكفي في دفعه أن يقال بأن الحكم الواقعي، حكم الظاهري، ليس في طول واقع الحكم الواقعي، بل الحكم الظاهري في طول عنوان الحكم الواقعي، يعني مأخوذ في موضوع الحكم الظاهري الشك، والشك في طول المشكوك، لكن في طول أي مشكوك؟ ليس الشك في طول المشكوك بوجوده الواقعي، وإنما الشك في طول المشكوك بوجوده العنواني، أي الشك في طول المشكوك بالذات لا في طول المشكوك بالعرض. ولهذا قد يشك أو يعلم الإنسان بشيء وهو غير موجود ذاك الشيء، فلا يتوقف الشك والعلم على وجود المشكوك في الخارج أو وجود المعلوم في الخارج، وإنما يتوقف على وجود المعلوم بالذات، يعني الصورة العلمية في الذهن أو الصورة الشكية في الذهن التي يتعلق بها الشك، سواء كان له مطابق خارجي أو لم يكن مطابق خارجي. هذا المشكوك بالذات هو الشيء العنواني، حينما نقول عنواني يعني هذا، يعني التصور الذي يأتي إلى الذهن والذي هو متعلق الشك والعلم بالدقة العقلية الفلسفية. فالشك ليس في طول الوجود الواقعي للمشكوك، في طول الوجود العنواني والتصوري، يعني في طول المشكوك بالذات لا المشكوك بالعرض. وما هو المجعول والمشكوك بالعرض هو الحكم الواقعي الحقيقي، المشكوك بالعرض لا المشكوك بالذات. إذن فأولا لا يوجد طولية بالدقة بين الحكم الظاهري المنشأ بهذا الإنشاء الواحد وبين الحكم الواقعي المنشأ بهذا الإنشاء الواحد، لا طولية بينهما، لأن موضوع أحدهما لا يتوقف على وجود الآخر واقعا، بل يتوقف على لحاظ الآخر لا على وجوده، على فرض لحاظه وتصوره، وهو تصور الشيء يمكن أن يكون بلا وجوده، سواء كان موجودا أو مجعولا أو لم يكن موجودا أو مجعولا، فلا طولية بينهما بالدقة. هذا أولا. وثانيا، الطولية لو سلمناها فليست كل طولية مانعة عن إيجاد الطوليين بإيجاد واحد، فإن الطولية والتعدد في الرتبة له معاني عديدة في الفلسفة، قرأتموها في بعض الأبحاث السابقة أشرنا إليها. تعدد الرتبة تارة يكون من ناحية الوجود، بمعنى من ناحية العلية، بأن يكون أحدهما متقدما على الآخر رتبة، أي علة لإيجاده كالعلة والمعلول. العلة والمعلول لا يمكن إيجاده أن يكون مثلا إيجادهما بوجود واحد وإيجاد واحد، لكن توجد هناك مراتب من الطولية أو معاني للطولية غير العلية، من قبيل ما يسمى بالتقدم الطبيعي، قرأتم في المنطق أن الجنس متقدم رتبة على النوع، في المنطق قرأتم أن الجنس والفاص متقدمان على النوع رتبتان، الجوز متقدم على الكل رتبتان، إلا أن هذا التقدم ليس بمعنى العلية، ليس الجزء علة للكل ولا الجنس علة للنوع، بل جزء للنوع. هذا تقدم رتبي، لكن تقدم بمعنى أنه لا يمكن فرض الثاني إلا إذا كان الأول مفروضاً، الكل لا يمكن فرضه إلا إذا كان الجزء موجودا، لكن الجزء يمكن فرضه من دون وجوده، أو النوع لا يمكن تحققه إلا مع فرض وجود الجنس، أما الجنس يمكن تحققه من دون وجود ذاك النوع، وهكذا. هناك معاني أخرى للتقدم والتأخر، والتي منها تأخر الشك على المشكوك، فإن تأخر الشك عن المشكوك من هذا القبيل لا من ذاك القبيل. تأخر الشك عن المشكوك ليس من باب العلية، ليس المشكوك علة وسببا لوجود الشك لكي يقال الشك متأخر عن المشكوك، بل الشك متأخر عن المشكوك بالتأخر الطبيعي، لأنهما من قبيل الجزء والكل والجنس والنوع، لا يمكن فرض شك من دون مشكوك بالذات، مشكوك ولو عنواني. فالتقدم والتأخر الموجود هنا من هذا السنخ، وهذا السنخ من التقدم والتأخر الرتبي يمكن إيجادهما بوجود واحد، بدليل أن الجزء والكل موجودان بوجود واحد، والجنس والفصل والنوع موجودة بوجود واحد لا بوجودين. الوجود الواحد هو وجود للجنس ووجود للنوع، ليس وجودان، وجود النوع ليس غير وجود الجنس، بل يوجدان بوجود واحد. نعم، العلة والمعلول بالخصوص، السبب والمسبب، هناك برهان يقتضي استحالة اجتماعهما في وجود واحد للزوم خلف دور أو نحو ذلك، ذاك بحث آخر، وليس المقام من هذا القبيل. المقام لو فرض فيه تأخر وتقدم بين الشك والمشكوك فهو من قبيل التقدم والتأخر بين المتعلق والمتعلق، لأن الشك متعلق والمشكوك متعلق والمتعلق متأخر عن متعلقه، لكن هذا من قبيل التقدم والتأخر الطبيعي الموجود بين الجزء والكل والجنس والفصل ونحو ذلك، فلا يكون إيجادهما بإيجاد واحد فيه محذور. هذا لو كان نظر إلى عالم الجعل، وأما لو كان نظر إلى عالم المجعول والفعلية ففي عالم الفعلية يوجد انحلال بحسب الحقيقة، وكل وما يكون فيه الحكم الظاهري غير ما يكون فيه الحكم الواقعي، فلا يكون المجعولات لا تكون متحدة في الوجود بل متعددة في الوجود. الحكم المجعول في مورد الحكم الظاهري حكم ومجعول ووجود لمجعول غير الوجود الموجود للحكم الظاهري، سواء في ذلك المورد أو في مورد آخر، بناء على أن الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية لا مانع من الاجتماع بينها كما تقدم في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. فكل وجود كل من المجعولين له وجوده المختص به، لم يتحدا في وجود واحد، المجعولان لم يتحدا في وجود بحيث يكون مجعول خارجي واحد في فردين، هذا هم هو حكم ظاهري هم هو حكم واقعي، ليس هكذا. ما هو المجعول في الحكم الواقعي غير ما هو المجعول في الحكم الظاهري في مرحلة الانحلال، أحدهما غير الآخر وجودا بناء على وجود وجود للفعليات للأحكام المجعولة في مرحلة الفعلية، فلا يكون هناك اتحاد أصلا. فهذا الإشكال إشكال تعدد الرتبة ومانعية تعدد الرتبة غير صحيحين أيضا. المحذور الإثباتي إذا لم يكن موجودا بكل شيء طاهر، نحن نثبت كلا الحكمين وكلا الجعلين نحو الذي ذكر. محذور ثالث ثبوتي ذكر بأنه الجعل الواحد كل شيء طاهر خطاب واحد وجملة واحدة، والجملة الواحدة لا تتحمل إلا ولا تكشف إلا عن جعل واحد، والجعل الواحد لا يمكن أن يكون له إلا موضوع واحد، يستحيل أن يكون في عالم الجعل لا في عالم الانحلال. في عالم الجعل في نفس المولى هذه القضية المجعولة إذا كانت واحدة، كل قضية مجعولة لها موضوع واحد، لا يمكن أن يكون للقضية المجعولة موضوعان في عالم الجعل لا في عالم الانحلال. ذاك ليس عالم الجعل والموضوع، ذاك مصداق الموضوع لا نفس الموضوع. ما هو موضوع للجعل في القضية الواحدة والجعل الواحد؟ لابد هذه القضية لها موضوع معين مشخص ولها محمول. هذا الموضوع إما أخذ فيه الشك أو لم يأخذ فيه الشك. لو أريد أن يكون حكما واقعيا لابد أن لا يأخذ فيه الشك، كل شيء بلا أخذ الشك. ولو أريد أن يكون حكما ظاهريا لابد أن يأخذ فيه الشك. هم يأخذ فيه الشك وهم لا يأخذ فيه الشك غير معقول، لأن هذا معناه أن الموضوع الواحد يجتمع فيه النقيضان، أو يكون للجعل موضوعان وكلاهما محال، اجتماع النقيضين محال، أن يكون للجعل الواحد والمحمول الواحد موضوعان هذا أيضا محال. إذن فلا بد أن يكون موضوع هذا الجعل الواحد إما مع قيد الشك أو بلا قيد الشك. ومن وصاحب الكفاية حينما يريد أن يستفيد من هذا الجعل هم الحكم الواقعي هم الحكم الظاهري، حينئذ يلزم منه أن يلتزم بأحد المحذورين، إما اجتماع النقيضين يعني هم موضوعه أخذ فيه الشك هم لم يأخذ فيه الشك، أو تعدد الموضوع في الجعل الواحد، وكلاهما محذور وممتنع ثبوتان. إذن فلا بد وأن يكون هذا الجعل له موضوع واحد إما مع قيد الشك أو بلا قيد الشك. فإذا لم يكن فيه غير الشك لم يكن إلا حكما واقعيا، وإذا أخذ فيه غير الشك لم يكن إلا حكما ظاهريا. فبهذا البيان يثبت هذا المستدل أنه يستحيل أن نجمع بين الجعلين الواقعي والظاهري في جعل واحد في خطاب واحد، لأنه هنا يلزم إما أن يكون للجعل الواحد موضوعان وهو محال، أو أن يكون الموضوع الواحد يجتمع فيها الوصفان المتناقضان، هم وجود الشك هم عدم وجود الشك، هذا أيضا محال، اجتماع النقيضين يكون محالا. فيتعين أن يكون أحدهما إما الظاهري أو الواقعي لا كليهما. هذا المحذور جوابه اتضح مما سبق من أنه هذا يمكن أن نأخذ القيد بشكل لا يلزم فيه هذه البعض، لا اجتماع النقيضين لا تعدد الموضوع بل موضوع واحد، وهو أن نقول موضوع هذا الطاهر كل شيء لا يكون معلوم النجاسة، كل شيء مثلا هكذا نقول لا يكون خمرا معلوم النجاسة والحرمة، فالقيد الشيء الذي لا يكون معلوم النجاسة والحرمة، الشيء الذي لا يكون خمرا، لو فرض ثبوت النجاسة في الخمر والحرمة في الخمر، كل شيء لا يكون خمرا معلوم النجاسة والحرمة، وهذا العنوان عنوان واحد موضوع مقيد واحد هو موضوع الجعل والحكم الطهارة. غاية الأمر هذا العنوان والموضوع الواحد بحكمة الله وبالمعجزة هكذا ينتج منه حكمين وجعلين الواقعي والظاهري، لأنه حينما نقول كل شيء لا يكون خمرا معلوم النجاسة في غير الخام يثبت الطهارة الواقعية والحلية الواقعية، في الخمر غير معلوم النجاسة مشكوك النجاسة وهو الخمر المشكوك خمريته مثلا ونحن شبه الموضوعية أو الحكمية بناء على إمكان التمسك بالشبه الحكمية لإثبات الحكم الظاهري يثبت الحكم الظاهري. فالقيد يؤخذ بنحو يكون هذا القيد قيدا واحدا لا قيدان، لا إيجاد وجود الشك وعدم وجود الشك ليلزم من ذلك اجتماع النقيضين، بل يؤخذ القيد بهذا الشكل، كل شيء لا يكون خمرا معلوم النجاسة ومعلوم الحرمة طاهر، فما لا يكون خمرا أصلا يكون طهارته طهارة واقعية، وما يكون خمرا لكن لا يكون مشكوك معلوم النجاسة يكون مشكوك النجاسة مشكوك الخمرية، تكون الطهارة الموجودة فيها طهارة وحلية ظاهرية ولا يلزم شيء من المحذورين. هذا نشأ هذا الإشكال الثبوتي من عدم إمكان تصوير قضية جامعة وتصوير القيد بنحو يكون هذا القيد جامعا للقضية، يجعل القضية المجعولة والجعل منطبقا هم في موارد عدم الشك ويثبت الحكم الواقعي، وهم في موارد الشك ويثبت الحكم الظاهري. أما حيث أننا نستطيع أن نصور القضية بهذا الشكل، حينئذ هذا التصوير فليكن هو مفاد هذا العام، مفاد هذا العام يكون كل شيء لا يكون بولا أو خمرا معلوم البولية والخمرية أو معلوم النجاسة والحرمة، هذا هو موضوعه. وهذا الموضوع الواحد فيما لا يكون بولا وخمرا أصلا من الأشياء الأخرى يثبت الطهارة الواقعية، وفي بول مشكوك الخمرية والنجاسة ومشكوك البولية وخمر مشكوك الخمرية يثبت الطهارة والحلية الظاهريتين. إذن فلا يلزم محذورون محذور اجتماع النقيضين أو تعدد موضوع الجعل الواحد شيء منهما لا يلزم، وهذا حينئذ هذا المحذور الثبوتي أيضا غير وارد. محذور ثبوتي رابع سوف يأتي.